السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما تقدم ذكره بعض الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال، وإن من الأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى لهو التصوير. هذا الذنب وهذه المعصية التي تواترت أحاديث السنة في النهي عنها هي مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنافاتها للتوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الخلق والتصوير من خصائص الله جل وعلا ومن أفعاله، فالله جل وعلا هو الخالق وهو الخلاق، الله جل وعلا هو المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق والتصوير من أفعاله جل وعلا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالمصور يكون متشبها بالله جل وعلا ويجعل نفسه مشاركا لله فيما هو من خصائص الله جل وعلا وهو التصوير، فهو ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته من هذا الوجه. والوجه الثاني أن التصوير من أسباب وقوع الشرك وانتشاره في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، فهو ينافي التوحيد، ينافي توحيد الله تعالى في ألوهيته وصرف العبادة له، فيكون ذريعة ووسيلة إلى صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فمن هذين الوجهين كان هذا الذنب منافيا لتوحيد الله تعالى. أما الوجه الأول وهو أن فيه مشاركة لله فيما هو من خصائصه، وأن فيه مشابهة لله جل وعلا في أفعاله، فأدلته كثيرة. فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وبنحوه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا خلق خلقتموه، فأحيوا ما خلقتم. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فمن صور صورة فهو قد خلق خلقا، فيعذبه الله تعالى يوم القيامة بكل صورة صورها، ويقال لهم لهؤلاء المصورين: أحيوا ما خلقتم، ويكلفون أن ينفخوا فيها الأرواح. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي أي بالتصوير. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون خلق الله. ولذا جاء في رواية مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. فهذا الذنب، هذه المعصية فيها منازعة لله جل وعلا فيما هو من خصائصه، فالله جل وعلا هو المصور، والتصوير من أفعاله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن ينازع الله تعالى ما هو من خصائصه. ومن فعل ذلك عذبه الله يوم القيامة وكلفه أن يحيي هذه الصورة التي خلقها. وأما الوجه الثاني وهو أن التصوير من ذرائع ووسائل انتشار الشرك، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله من التابعين أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرين من وسائل الشرك وذرائعه، وقارن بينهما، لأن الشرك في غالب الأحوال يقع بسبب أحد هذين الأمرين: ألا تدع صورة إلا طمستها، هو الصور، والثاني: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مرتفعا إلا سويته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا بذلك: ألا تدع صورة إلا طمستها. قال أهل العلم: إن كانت بالألوان فتطمس بالألوان، وإن كانت من التماثيل المنحوتة فطمسها بتكسيرها، وإذا كسر الرأس زالت الصورة. ألا تدع صورة إلا طمستها. لأن هذه الصور وقع الشرك بسببها في كثير من الأحوال، وقع في الأمم السابقة كما وقع في هذه الأمة. فقوم نوح صوروا صور أناس صالحين ليتذكروا عبادتهم ثم عبدوهم من دون الله. ولما جاءهم نوح ينهاهم عن عبادتهم زعموا أنهم من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه خمسة أسماء لأناس من الصالحين. فوقع الشرك في ذلك الزمان بعبادة الصور والأنصاب التي نصبوها لهم. هكذا وقع الشرك في هذه الأمة، بل أول ما دخل الشرك إلى الجزيرة كان بالصور، فقد جاء عمرو بن لحي بصور لبعض الأصنام إلى جزيرة العرب ووزعها في أرجاء الجزيرة، فوقع الشرك وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وكان منها ما هو صورة لرجل صالح كما في اللات: أفرأيتم اللات والعزى. جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات بنوا له نصبا يتذكرون هذا الرجل الصالح ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. كم اليوم تجعل من أنصبة ومن صور ومن تماثيل لبعض العظماء، لبعض القادة، لبعض الرؤساء، لبعض من قتل في سبيل الله جل وعلا. وإذا نهيت الفاعل لذلك الأمر قال: نتذكره لأجل أن ندعو له، نجعل صورته لنتذكر شجاعته وإقدامه. وما علم المسكين أن الشرك إنما وقع في كثير من الأحوال بهذا السبب. النصارى يعبدون الصور، يجعلون صورة امرأة حاملة لطفل ويزعمون أنها مريم وابنها عيسى ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من الديانات، بل لا تكاد تجد ديانة ممن يعبد غير الله إلا ولهم بعض التصاوير، بعض الأنصبة والتماثيل التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالصور كانت سببا رئيسيا في انتشار الشرك بالله جل وعلا. فلذا كان التصوير، والمراد بالتصوير أي لما له روح من سائر الحيوانات أو بني آدم، وأما تصوير ما لا روح فيه فليس داخلا في ذلك، وإنما تصوير ما له روح أوقع في الشرك بالله في كثير من الأحوال. وهكذا كان فيه منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه، فلذا كان التصوير لذوات الأرواح منافيا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكم يتساهل الناس بهذا الأمر، وكم انخرط فيه من أناس دون ورع ولا خوف من مثل هذه الأدلة، ولا خوف على ما يترتب عليه هذا الفعل من العواقب السيئة التي قد توقع الشرك بالله وتوقع المخالفات بسبب هذا الفعل. فنسأل الله تعالى أن ينجينا من الفتن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من الأفعال المنافية لتوحيد الله تعالى ما ذكر في حديث علي بن أبي طالب المتقدم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي مرتفعا في بنائه، إلا سويته، قال بعض العلماء سويته بما حوله من القبور فلا يكون بارزا مرتفعا، أو سويته بالأرض بحيث يكون ارتفاعه شيئا يسيرا على مقتضى ما جاءت به الشريعة. فهذا الأمر وهو رفع بناء القبور، تشييد بنائها، مما ينافي توحيد الله تعالى. ووجه منافاته للتوحيد أنه من وسائل الشرك وذرائعه وأسباب انتشاره، وكم وقع الشرك في هذه الأمة بسبب هذه الفتنة العظيمة، فتنة القبور وتشييدها وبنائها وتعظيمها، فوقع ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب فتنة القبور، بسبب فتنة تشييدها وبنائها، فوقع في قلوبهم من تعظيمها ومحبتها والتعلق بها ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله أن رجلا في ذلك الزمان من عامة الناس أتى إلى بعض القبور ورأى ما فيه من البناء وما فيه من التشييد والزخارف، ولا يزال يدخل من موضع إلى موضع ويرى فيه الستور ويرى فيه الأضواء ويرى فيه انتشار الروائح الطيبة. قال فلما وصل إليه لم يملك نفسه أن قال أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. فانظر كيف فعل بناء القبور وتشييدها بقلب هذا المسكين حتى اعتقد أن هذا المقبور هو الله جل وعلا، وصار يحييه بما لا يكون إلا لله. فهذه الفتنة وقعت في هذه الأمة، ووقع الشرك بسببها كثيرا، وهي من سنة اليهود والنصارى. فالسنة في القبور، سنة المسلمين، تسويتها ألا ترفع، وإنما يرفع يسيرا بمقدار ما يتميز عن الأرض ويعلم أنه قبر. وأما بناؤه وتشييده فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، وأما زخرفته ورفعه فقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث عليا ليسوي القبور فلا يجعل قبرا مرتفعا إلا سواه. وهكذا إدخالها في المساجد أو بناء المساجد والقباب على القبور من سنة اليهود والنصارى التي وقعت في هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا القبور مساجد. وفي الصحيحين عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك أي النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعند الإمام أحمد بن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكم حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة العظيمة التي عمت وطمت اليوم في بلدان المسلمين. فكم هي الطوائف التي تدعو إلى تعظيم القبور وتشييدها ورفع بنائها، كم هي الطوائف التي تدعو إلى بناء المساجد والقباب عليها أو إدخالها في المساجد، كم يفعل ذلك الرافضة في بلاد المسلمين، كم يفعل ذلك الصوفية في بلاد المسلمين، كم يفعل ذلك بعض الجهلة من الحكام في بلاد المسلمين. فشيدت القبور وعمرت ورفع بناؤها، فافتتن بها الناس ووقع التعظيم لها في قلوبهم، وانتشر الشرك بالله بسبب ذلك. فهذان الأمران من أعظم الأمور التي انتشر الشرك بسببها: تصوير ذوات الأرواح ورفع بناء القبور وتشييدها. فلا يجوز للمسلمين ذلك، بل يجب عليهم أن يمتثلوا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تدع صورة إلا طمستها، فأينما وجدوا الصور طمسوها، إن كانت ذات لون ورسوم طمسوها بالألوان، وإن كانت ذات بناء ونحت طمسوها بكسرها. وهكذا إذا رأوا قبرا مشرفا سووا القبر، إذا رأوا قبرا قد رفع بناؤه أزالوا ذلك البناء، إذا بنيت عليه قبة هدموا تلك القبة، أو بني عليه مسجد يهدم ذلك المسجد، وإن كان القبر أدخل في المسجد والمسجد موجود قبله يخرج ذلك القبر من المسجد إلى مقابر المسلمين، وبهذا يزول شر كثير بإذن الله. وأما التساهل في ذلك فإنه من ذرائع وقوع الشرك وأسبابه. نسأل الله جل وعلا أن يسلم المسلمين من كل فتنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه خير العباد والبلاد، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.